الرحمن الرحيم، تحية طيبة إليكم مشاهدينا بتحية الإسلام، أحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتواصل وإياكم عبر برنامجنا حبة مسك، ونستقبلكم على بركة الله تعالى. ولمتابعتنا أيضا تستطيعون أيضا عبر الموقع الإلكتروني www.almanar.com.lb. وترافقني في تقديم هذه الفترة زميلتي ديما. سلام عليكم.
وعليكم السلام غدير، تحية لك، تحية لفريق العمل المرافق لنا، وتحية لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم تتابعون هذه الفترة الجديدة من حبة مسك في لبنان أو حتى خارجه. نترافق وإياكم مع فترة منوعة نبدأها مع حكمة هذا اليوم، وحكمتنا للإمام الحسين عليه السلام الذي قال: إي بني إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله.
وما النصر إلا من عند الله. دائما مشاهدينا فقرات متنوعة تشاهدونها معنا اليوم في حبة مسك.
إذن هذه هي فقراتنا ومحطتنا لهذا اليوم، نأمل أن تنال إعجابكم. واليوم نبدأ بصورة وخبر، وخبرنا عن أهمية التعلم من خلال اللعب. يعد اللعب أداة تربوية تساعد في إحداث تفاعل الفردي مع عناصر البيئة لغرض التعلم وإنماء الشخصية والسلوك، كما أن اللعب يمثل وسيلة تعليمية تقرب المفاهيم وتساعد في إدراك معاني الأشياء. ويعتبر اللعب أيضا أداة فعالة في تفريد التعلم وتنظيمه لمواجهة الفروق الفردية وتعلم الأطفال وفقا لإمكاناتهم وقدراتهم.
نعم ديما، ويعتبر اللعب طريقة علاجية يلجأ إليها المربون لمساعدتهم في حل بعض المشكلات التي يعاني منها بعض الأطفال، ويشكل اللعب أيضا أداة تعبير وتواصل بين الأطفال.
كما وتعمل الألعاب على تنشيط القدرات العقلية وتحسين الموهبة الإبداعية لدى الأطفال. ومن فوائد اللعب أيضا عند الأطفال أنه يؤكد الطفل ذاته من خلال التفوق على الآخرين فرديا وفي نطاق الجماعة، يتعلم التعاون واحترام حقوق الآخرين. وماذا أيضا؟
وأيضا يتعلم احترام القوانين والقواعد، ويفترض أن يلتزم بها، ويعزز انتماءه للجماعة، ويساعد أيضا في نمو الذاكرة والتفكير والإدراك والتخيل، ويكتسب الثقة بالنفس والاعتماد عليها، ويسهل اكتشاف قدراته واختبارها.
ويبقى اللعب غدير واحة تربوية للأطفال، يتعلم منها الكثير من الأشياء. إذن هذه هي خبريتنا لهذا اليوم. وطبعا اليوم عم نحكي بشكل عام عن الألعاب التربوية والتفوق أيضا. والحوار الأول معك غدير.
طبعا في الحوار الأول سيكون معنا ضيوف أعزاء المؤسسة، إذا بدنا نحكي عن المؤسسة التربوية الإسلامية للتعليم، شمس أشرقت نور العلم والتربية في واحات انتشرت في لبنان وخارجه، استقبلت ضمن صروحها تلاميذ أحبوا العلم والتعلم. فكانت تلك المدارس مختبرات مجهزة تزود الطالب بخبرات حديثة في عالم التربية والتعليم. طبعا يسرني أن أستقبل الدكتور حسين يوسف مدير عام المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم للحديث عن أساليب التربية الحديثة المتبعة ضمن صروح المدارس المهدي، والطالبة فاطمة زين الدين التي حصلت على درجة في الامتحانات الرسمية من ثانوية المهدي حدث. إذن هناك تفاصيل سنطرحها ضمن هذا الحوار. اهلا ومرحبا بكما ضيفان اعزاء في حبة مسك. طبعا الف مبروك لهذا النجاح الباهر التي حصلت عليه ثانوية الامام المهدي، وطبعا ابارك لك ايضا هذه الدرجات من التفوق في الامتحانات الرسمية. بالبداية استاذنا العزيز، اذا بدنا نفوت بموضوع المنهجية التي تتبعها مدارس المهدي اليوم إلى أين تتجه؟ ما هي الأهداف التي تضعها نسمع عينيها للحصول على هذه الدرجات المنيحة؟
بالبداية السلام عليكم، مبارك لكم جميعا هذه الأيام المباركة، أيام العيد، عيد الفطر السعيد، وأيضا ذكرى الانتصار المجيد في عام 2006 صيف
الانتصار. مبارك علينا وعليكم.
مبارك لكم ولكافة المستمعين، وخاصة لعائلة المنار ولعائلة المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم وتلاميذها وتلاميذ لبنان الذين حققوا نجاحا في الامتحانات الرسمية الأخيرة. الحقيقة المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم مدارس المهدي اعتمدت منذ البداية على قاعدة أساسية جمعت بين أهمية التربية الرصينة والجدية للتلاميذ، وفي نفس الوقت أخذت على عاتقها التعليم أيضا الذي يسعى لإيصال التلميذ إلى الكفايات المطلوبة منه ليتدرج في مناحي الحياة. التعليم هو جزء من مسار في هذه الحياة. التلميذ في مدرسة المهدي، في مدارس المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هو عنصر فعال منذ البداية، يعني هو نعتمد عليه في الوصول وفي رسم مساره وفي اكتساب الوعي وصولا إلى تحقيق غاياته من التعليم، وصولا لرسم مساراته المستقبلية. وهذه النماذج اليوم هي نماذج هذه السياسات التربوية المعتمدة في المؤسسة والتي حققت على مدى الأعوام الماضية وفي هذا العام بالذات الكثير من الإنجازات، ليس فقط في نتائج الامتحانات الرسمية. بالنهاية الامتحانات الرسمية هي محطة في هذا المسار، ومحطة مهمة وجيدة وضرورية، ولكن إذا نظرنا إلى البعد العام، بعد تشكل الوعي الشامل لدى التلاميذ، معرفتهم بأهدافهم في هذه الحياة، القدرة على اتخاذ الخيارات الصحيحة في المواقف المهمة، قدرتهم على تشخيص إمكاناتهم وأخذ الخيارات بالاختصاصات الملائمة على المستوى الجامعي، وأيضا والأهم على مستوى ثقافتهم وانتمائهم.
طبعا هذا طبعا دكتور حسين، هذه الثمار اللي قطفتوها اليوم من مدارس المهدي هي تفخرون بها، وهي فعلا نموذج جميل جدا ممكن تقدموه لهذا المجتمع. ومن هذه النماذج هي فاطمة. أهلا وسهلا فيك فاطمة. كيف بتعرفينا على نفسك؟ ما هي بطاقة الهوية من خلال مدارس المهدي؟
طبعا انا بنتمي للمؤسسه الاسلاميه للتربيه والتعليم، تحديدا مدرسه المهدي الحدث. الحمد لله حصدت المرتبه الرابعه على مستوى لبنان والثالثه على مستوى محافظه جبل لبنان بشهاده علوم الحياه.
كثير منيح، هذه نتيجة تفخر فيها المؤسسة. طبعا حديثنا شوي موسع في هذا الإطار، ولكن بالبداية رح نروح لهذا التقرير الخاص بموضوعنا ونرجع.
هي واحدة من مناهل المعرفة في لبنان، 15 مدرسة في 14 منطقة في لبنان، وواحدة في قم المقدسة في إيران. إنها المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم مدارس المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هي تضم 20,000 تلميذ وتلميذة، يعمل لخدمتهم 1,700 معلم ومعلمة، حملوا الأمانة التربوية بحب وإيمان وإخلاص، ولولا أيديهم المخلصة لما استمرت وتألقت. وكنبتة طيبة تعرشت المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم في مفاصل الوطن لتصبح واحدة من المؤسسات المتميزة في العطاء التربوي والتعليمي والاجتماعي. في صروح شيدت على أسس هندسية راقية ومبان صممت للتناسب مع الأجواء المدرسية المحفزة، احتضنت مدارس المهدي أبناء الفقراء والشهداء وكافة شرائح المجتمع، وقدمت لهم الرعاية التربوية والتعليمية اللازمة. فكانت أولى أسسها الالتزام بمنظومة قيم ومبادئ المدرسة المحمدية الأصيلة. كما وأولت المؤسسة التأليف التربوي حيزا مهما، فأسست مركز التأليف والنشر وجهودات الإنتاج التربوي في سلاسل وكتب ومؤلفات إسلامية وتربوية وعلمية، هذا بالإضافة إلى مواكبتها للتطور التكنولوجي بكل أشكاله. وكما زرعت المؤسسة حصدت، فخرجت أكثر من 6000 خريج وأكثر من 2000 متفوق في الامتحانات الرسمية، وحصدت المئات من الجوائز في مختلف المباريات العلمية والأدبية والفنية والرياضية وغيرها. وتبقى مدارس المهدي شعلة من مشاعل التربية والتعليم ومنارة للتفوق.
فعلا حبة قمح تنبت سنابل من القمح، ومؤسسة التربية والتعليم هي فعلا تنبت الكثير من هذه الخيرات التربوية بمجتمعنا الإسلامي. لا شك أن هناك دكتور سياسات تتبعون من خلالها في هذه المؤسسة للوصول إلى هذه التراتبية أو هذه المراتب العليا اللي وصلتوا لها اليوم.
الحقيقة هناك سياسات عامة للمؤسسة، ولكن أحب في هذه المحطة بالذات أن أركز على نقطتين. النقطة الأساسية هي أهمية التكامل بين المؤسسة التعليمية والأهل، وهذا النموذج الذي نراه اليوم الأخت فاطمة أو غيرها من النماذج هو تعبير عن هذا المستوى من التكامل. المدرسة عليها أن تلعب دورها بشكل برؤية واضحة وعلى أسس سليمة وعلى مقاربات تربوية أيضا علمية ورصينة، وأيضا وفي هذا الزمن بالذات الأهل كلما أدوا دورهم بشكل واع أكثر، فإنهم أصلا يعني لن يستقيلوا من دورهم إلا نتيجة إذا كان في مشكلة بالوعي، وعي
هذا الوعي يفترض يكون متكامل ما بين المدرسة
والأهل. وأكيد هناك حاجة لآليات لهذا التكامل، ولكن اليوم للمدرسة وللأهل شركاء أقوياء، شركاء خفيون وشركاء غير أمناء على المسار التعليمي والتربوي للتلاميذ، عن هيد بهم وسائل الإعلام، وسائل الاتصال، والعديد من الأدوات الإعلامية التي تصلح لأن تكون أدوات إيجابية، ولكن في الأعم الأغلب هي أدوات سلبية تؤثر سلبا على قدرة التلميذ على التركيز على أهدافه وعلى أهداف التربية والتعليم. لهذا من الضروري، وهذا النقطة الأساسية التي أحب أن أركز عليها، أن يكون هناك وعي للدور التكاملي بين المدرسة وبين الأهل لرعاية قدرة التلميذ على السير في مساره التربوي بشكل سليم وواعٍ وهادف وقاصد إلى الغايات الحقيقية، وأن لا يتشتت في محطات كثيرة في محطات الحياة التي يمر بها. النقطة الثانية بشكل سريع التي أحب أن أركز عليها هي أهمية رعاية كل الأبعاد، يعني في بناء التلميذ وإعداده وصناعة وصياغة وعيه، لأن التركيز على جانب واحد قد
طبعاً بده يكون
يؤدي إلى تفوق ما في مرحلة ما، ولكن عندما يصل التلميذ في مساره الإنساني العام إلى محطات الحياة الفعلية قد يسقط في امتحانات من خارج إطار التعليم وضرورات التعليم وسياسات التعليم. يعني المقصود هنا أن نلتفت إلى كل الأبعاد في بناء الشخصية.
يعني هون في ضرورة للإحاطة بكل الأساليب المتبعة لحتى يكون في هناك ثمار ونجاحات. بدي انتقل لعندك فاطمة. فاطمة هناك مسيرة من التعلم، طبعا بدأت منذ بداية العام الدراسي وصول الامتحانات الرسمية، ولا شك أنه المؤسسة كان لها بصمة بارزة باهتمامك بالدراسة ومتابعة لك، تركت هذه البصمة بنجاحك بتفوق. كيف ممكن تحسين عن ذلك؟
طبعا هذا النجاح والتفوق أكيد ما وصلنا له إلا بتعب وجهد، والجهد أكيد بيتوزع على عدة أشخاص. أول شيء أكيد أنا بلشت من بداية العام تابع الدرس وأكيد كنت متابعة تنظيم خاص للوقت لحتى أكون ملمة بكل المواد. كنت ركز على المواد الأدبية والعلمية. طبعاً بترجع بتنتقلي لدور المدرسة، كان في أكيد متابعة مستمرة من الكادر التعليمي، تشجيع من الإدارة. طبعاً هن لعبوا دور كتير كبير بالإحاطة بكل الجوانب التعليمية، حتى هن لعبوا دور بالجانب النفسي كمان. طبعا بلاش ننسى دور الاهل كمان.
طيب انا بدي شوي اوقف عند الجانب النفسي. نعم. شو هو الدور اللي لعبوه فعلا؟
يعني خاصه ايام الامتحانات الرسميه، يمكن لو تشوف احاطه الاساتذه والمعلمين خاصه الناظره لعبت طبعا دور كبير طبعا مشكوره انه تتوفر لنا العوامل النفسيه المريحه حتى نروح على الامتحانات متوكلين على الله ونقدم احسن النتائج.
يمكن هذا الدعم قديش يعني بحفز التلميذ فعلا انه يروح فعلا امتحانات بطريقه مرتاحه. دكتور اليوم يعني هناك الاهداف اللي حكيت عنها متبعه بمدارس المهدي، هل هي متبعه بجميع الفروع الموجوده بلبنان؟
نحن نسعى لأن تكون سياساتنا متبعة في كل يعني سياساتنا التربوية المركزية متبعة في كل الأماكن، ونطفي يعني نترك للمدارس أن تبدع في تطبيق هذه السياسات بما يتلائم مع ظروفها.
ما ننسى كمان أنه في فروع خارج لبنان لمدارس المهدي.
نعم. ولكن هي تعتمد المناهج اللبنانية. نحن حقيقة يعني في هذه الفترة أحب أن أشير إشارة بسيطة أن في مشكلة في المناهج اللبنانية، يعني المناهج اللبنانية هي مناهج مثقلة والتلميذ لا يكون مرتاحا فيها ليتمكن من يعني هو في ماراثون، وغالبية المحطات التي يمر بها يكون متلقيا ويكون منفعلا مع ما هو مطلوب منه من خارج. من المناهج اللبنانية مناهج ضاغطة، نحن نحتاج إلى أن نعطي فرصة أكبر، وهذا برسم المركز التربوي، لنعمل على بناء الشخصية أكثر ولتكون هذه المناهج وبجرأة أكثر ملائمة لتحديات الحياة المعاصرة ولضرورات بناء الوعي الحقيقي لدى إنساننا في هذا المجتمع.
طيب الكادر التعليمي عندكم قديش هو قادر على صقل هذه المادة أو هذه المنهجية المعتمدة بطريقة أنه توصل للطالب مش بشكل تلقيني؟
يعني بالأعم الأغلب نحن نفخر بهذا الكادر المنتمي. نحن نعتبر أن كادرنا هو كادر رسالي بكل ما الكلمة معنى، وهو على يعني حامل لقضية التربية والتعليم وليس موظفا في هذه المؤسسة، هو رسالي بكل ما الكلمة. ونحن نسعى مع هذا الكادر سواء على مستوى تطوير الكادر لناحية إعداده لناحية تزويده بكل الوسائل والمعارف والمهارات والكفايات المطلوبة في التربية والتعليم وكل ما هو عصري وكل ما هو ملائم وكل ما هو أصيل في تلبية احتياجات التلاميذ. وأيضا الكادر يبادل هذه المؤسسة بالهمة العالية وبالإخلاص والجدية في حمل هموم التربية والتعليم، ونحن شركاء في هذه القضية
إن شاء الله. معنا اتصال من قاسم من هولندا بده يشارك معنا بالبرنامج. السلام عليكم قاسم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل قاسم.
أنا اسم سعد من هولندا، بدي عايز الشعب اللبناني كله كل عام وانتم بخير بالنسبة للنصر الإلهي وبالنسبة لنجاح أختنا والأخنا في كل عام وانتم بخير إن شاء الله، وإن شاء الله كل يوم نصر وكل دقيقة نصر. بالنسبة امبارح شفت صاحب الكلام اقسم بالله فزاد بالعالي، اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد، اقسم بالله ما فيش هزمات ما فيش شيء. الهزام صاروا وين؟ صاروا هربانين وصاروا كبوهم بالبحر مثل ما فرعون مثل ما غرق فرعون بقومه الكافر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك قاسم، ونحن بدورنا من عايدك ضمن برنامجنا بحبة مسك ومن لبنان كمان منوجه لك معايدة. نرجع لكم دكتور، طبعا يعني بحبة مسك اليوم نحن عم نضوي على ما تقوم به مدارس المهدي، هل تعتبرون أنفسكم كمؤسسة، هل هي مؤسسة نخبوية لإنتاج أو لإنتاج الطلاب هم نخبويين بالمجتمع اللبناني؟
نحن بالمدخلات لسنا نخبويين، يعني عندما نستقطب تلاميذنا وطلابنا نحن لسنا نخبويين، نحن نستقطب من هذا المجتمع بكل أطيافه بكل إمكانياته بكل وقعه، حتى
نصنع
على مستوى
نصنع ممكن أن نصنع أشخاص.
نعم نحن يعني على حتى على مستوى كلفة التعليم بالنسبة للأهل هي كلفة ملائمة جدا، يعني بالمراعية جدا لأوضاع المجتمع، ولكن نحن نسعى لأن نكون منخبويين في مخرجات هذه المؤسسات والمدارس، وهذا ما بحمد الله نتوفق له، وفقنا الله إليه بالعديد من المحطات، ولكن يعني لسنا ممن يحمل على عاتقه هما أنه هذه 100% والنجاح في مدارسنا، هناك بعض التلاميذ لا يوفقون في الامتحانات.
كل أحوال دكتور معنا اتصال من ماجدة، ماجدة عبيد من الإشراف اللغة العربية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعني أنا بس بنتهز الفرصة على بارك للدكتور فاطمة زين الدين هالإنجاز الرائع اللي تحقق. بدي نوه بالفاطمة زين الدين فعلا إنها كانت تلميذة ممتازة وكانت فعلا شغيلة، اشتغلت على حالها بشكل كتير كتير لقدرت وصلت لهذا الوصول، فألف مبروك فاطمة وإن شاء الله بدنا نشوف إنجازات رائعة في الجامعة إن شاء الله.
شكراً على اتصالك، وهذا محفز جيد جداً طبعاً لفاطمة ولكل التلاميذ اللي هن دخلوا بهذا الإطار وحصلوا هذه العلامات. بعد معي أقل من دقيقة بدي أختمها معك فاطمة، هل كنت بتتوقعي هذه الدرجة بالامتحانات؟
طبعاً كانت نحن كان مشوارنا طويل بالمدرسة، كنا نتساوي اختبارات وما إلى هنالك، فكانت النتائج يعني تقريباً مبشرة إنه في شيء هذا السعي وهذا المجهود أكيد حيثمر نتائج منيحة. بس أنا كمان بستغل الفرصة هون، نحن حملنا اسم الإمام المهدي ونحن طبعاً مهدي نجاحنا وجهودنا لإله، يعني قدر الإمكان نحن بنحاول ندخل السرور على قلبه وإن شاء الله نكون عملنا يعني
إن شاء الله. أنا بتمنى لك النجاح الدائم طبعاً بالجامعة.
بدي أتشكر الأخت فاطمة على هذه اللفتة وعلى كل الجهود التي قامت بها، وبدي أقول إنه هي مسارها مسار تفوق منذ البداية، يعني كانت في هذه المؤسسة دوماً متفوقة.
دكتور حسين يوسف نحن نشكرك على هذا اللقاء، وأيضا فاطمة من المتفوقات، طبعا لقاء ممتاز معكم. نحن دائما تحياتنا لكل اللي بيبذلوا جهود في إنجاح هذا المجتمع من خلال التفوق للطلاب. شكرا جزيلا.
بكيت حتى انتهت الدموع، صليت حتى ذابت الشموع، ركعت حتى ملني الركوع، سألت عن محمد فيك وعن يسوع. يا قدس يا مدينة تفوح أنبياء، يا أقصر الدروب بين الأرض والسماء، يا قدس يا منارة الشرائع، يا طفلة جميلة محروقة الأصابع، حزينة عيناك، يا مدينة البتول، يا واحة ظليلة مر بها الرسول، حزينة حجارة الشوارع، حزينة مآذن الجوامع، يا قدس يا جميلة تلتف بالسواد، من يقرع الأجراس في كنيسة القيامة صبيحة الآحاد. من يحمل الألعاب للأولاد في ليلة الميلاد؟ يا قدس يا مدينة الأحزان، يا دمعة كبيرة تجول في الأجفان، من يوقف العدوان؟ عليك يا لؤلؤة الأديان، من يغسل الدماء عن حجارة الجدران؟ يا قدس يا مدينتي، يا قدس يا حبيبتي، غدا غدا سيزهر الليمون، وتفرح السنابل الخضراء والزيتون، وتضحك العيون، وترجع الحمائم المهاجرة إلى السقوف الطاهرة، ويرجع الأطفال يلعبون، ويلتقي الآباء والبنون على رباك الزاهرة، يا بلدي يا بلد السلام والزيتون.
عودة إليكم. تلك الألعاب نستطيع أن نشرح العديد من المفاهيم التربوية والتعليمية للتلاميذ بطريقة محسوسة ومحببة لديهم وبرغبة أكثر لتحصيل التعلم الفعل. لهذه الغاية يسعدنا أن نستضيف الأستاذ علي صفاوي، وهو خبير في تصنيع واختيار الألعاب التربوية. أهلا فيك أستاذ علي، شرفتونا. بالبداية بدنا نحكي شوي، نحن هلأ محاطين بالألعاب اللي هي تربوية، ولكن السؤال البديهي هون، ما الفرق ما بين الألعاب التربوية وغير التربوية بشكل عام؟
أول شيء اسمحي لي عايدك وعايد أسرة المرار،
كل عام وأنت بخير.
أنت بخير، وبدي عايد سمحت الأمين العام بهاي المناسبة بذكرى العيد وذكرى الانتصار.
الله يحفظكم.
الله يخليكم. نحن بالمبدأ الألعاب التربوية، الفرق بالألعاب التربوية والألعاب العادية بالنهاية ألعاب.
نعم.
في شيء له امتيازات لتربوي تعليمي، في شيء له هدف لعبة، بس بالنهاية في يتعلم منه، بس مش تربوي، يعني ما بيكون تربوي. إذا بتلاحظ أنت في نماذج كثيرة اليوم، في مثلا لناخد على هاي اللي هي عبارة عن صورة فيها كل الألوان، صبي وبنت بيلعبوا فيها. هي مش بس انه لعبة تركيب كألوان وأعداد، فيها أحرف، يعني بيتعلم الولد كيف يصفهم ليعطي شكل، وبيرجع بعدين بيتعلم الألوان، بيتعلم الأحرف.
حلو. طب كيف يتم اختيار، يعني غالبا الألعاب تختار على جمالها عند 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 اللي بيبيع الألعاب، أو على شو هي الأكثر شيوعا هلأ وبدو ليها الطفل، والأهل بيختاروا الأريح للجيبة، يعني معروفة بهذا الإطار. كيف يتم اختيار الألعاب التربوية من قبلكم؟ هل في معايير معينة تاخذوها بعين الاعتبار؟
طبعا ما في شك، اليوم أي لعبة بدك تختاريها بالخارج، يعني طبعا عند تصنيعها، نحن هون بلبنان أساسا عندنا خبراء تربويين ودائما دائما بنكون على تواصل معهم شو الاشياء ولاي عمر. عاده ميزه الالعاب هي من العمر، يعني اليوم لعمر سنه لست اشهر لثلاث سنين لاربع سنين لخمس سنين لسبع سنين، كل عمر له مرحله معينه وله لعبه معينه. من خلال هيدي اليوم انت بتقدري تعرفي شو اللي بدك تجيبيه لاي عمر ولاي مرحله. هلا الالعاب بشكل عام دائما دائما بيكون عندنا فتره تحضيريه بنحضرها بنشوفها مدرسه نعمل عليها تجاربها وعلى ضوءها بنرجع نستوردها للبنان مع الاخصائيين اللي نحن بيساعدونا.
هيدي من ناحيه تربويه.
هلا من
ناحيه المواد ايضا، لانه ما بيكفي انه نكون عم نساعد من مال وعم ناذي من مال اخر، هل عم بيتم مراعاه بعض الامور اللي علاقه بالاطفال تحديدا؟
طبعا يوم عم الطفل طبعا هذا شيء كثير مهم وما بنقدر نلعب بالمواصفات او نقدر نغير. عاده اي لعبه بدها تجي على لبنان، بلبنان عملوا شيء اسمه معهد البحوث. وهذا شيء كثير نحن شجعنا عليه واول ناس اشتغلنا عليه. اليوم اي لعبه بدها تجي بدها تنفحص بمعهد البحوث، بياخذوها بيفحصوها بيشوفوا نوعيتها لنعتبر نحن الطابه. طبعا اذا انت بتلاحظي في طابه صغيره في اكبر في اكبر في اكبر، يعني اليوم نحن ما فينا نعطي مثلا 10 سنين هاي اللعبه. نحن دائما بناخذ قياس الايد، حجم الايد الولد كيف بيعملها، بينعمل عليها التست ريبورت اللي هو اسمه الفحص. هلا بتفوت اذا فرضا الولد معرض كثير انه يحطها بتمه، فنحن ما بدنا يكون في عندنا مواد مأذيه.
صحيح.
هاي اللي بتخلينا نحن نقدر نختار اللعبه وعلى اي مواصفات وعلى اي مختبر بدها تفوت. هلا هو كلهم عندهم فحص. مجرد ما نشحت من مواد اللي مصنعة منها، اللي هي دائما لازم تكون مواد أولية مش مصنعة أو معادة التصنيع، دائما الريسايكل، يعني هذا ما بينجح باللعبة لأنه اللعبة لازم يكون لها مواد خاصة مستقلة فيها اللي هي اسمها البي بي اس. من بعد ما تقدر تمرق على الفحوصات وتنجح بتفوت على لبنان، بتفوت على لبنان، وهذا نحن كتير شجعنا عليه.
طبعا اللي ما عنده مشكله بالعابه وحاسس انه هو على قدر هذه المسؤوليه فعلا ما بتفرق معه بهذا الاطار. ربما الاشخاص الثانيين هون بيصيروا بخافوا. بانك بلشت بالفئات العمريه وقبل ما نغوص اكثر بهذا الموضوع ونحكي فتاه وصبي وشو الالعاب المشتركه، اسمح لنا نتوقف مع هذا التقرير ومن ثم نعود.
ما هي الألعاب التي يمكن أن تشتريها لطفلك وهو في عمر 3 سنوات؟ هل تشترين لعبة ترفيهية يشعر معها بالمرح أم لعبة تربوية يتعلم منها معلومة كالحروب والأرقام؟ تساؤلات كثيرة قد تنتابك خلال هذه المرحلة العمرية عندما تقومين بشراء ألعاب لطفلك. من المعروف أن نمو الطفل بين 3 سنوات و7 سنوات يكون سريعا، وأحد اهتماماته الرئيسية هو تقليد الراشدين واكتشاف كل ما يحيط به، واللعبة الجيدة هي التي تنشط مخيلته وتنمي مداركه وتقوي عضلات جسمه. فمن منا فكر أن لعبة الفقاعات مثلا قد تكون سببا من أسباب التطور الذهني؟ يعد هذا النشاط متعدد الاستعمالات للغاية، حيث أنه يجذب انتباه الأطفال من كافة الأعمار، فيستطيع الطفل أن يلحق الفقاعات بنظره ويحاول إمساكها بيديه، في حين بإمكان الصغار القادرين على المشي أن يلتقطوا الفقاعات بيديهم وفقعها برجليهم، كما بوسعهم أن ينفخوا الفقاعات بأنفسهم. هنالك بعض الألعاب التي من الممكن أن تلعبها الأم والأب أو الإخوة لتنمية حاسات الطفل، وقد تكون ركيزة أساسية لتنمية الطفل مستقبلا، وهذه الألعاب قد تكون بالمنزل أو خارج المنزل أو كليهما، وتتنوع الألعاب وتختلف بحسب الفئات العمرية. وباختصار تشمل الألعاب التربوية التالي: الدمى مثل أدوات الصيد، السيارات والقطارات، أشكال الحيوانات، الآلات، أدوات الزينة، الألعاب الحركية مثل ألعاب الرمي والقذف، التركيب، السباق، القفز، المصارعة، التوازن والتأرجح، والجري، ألعاب الذكاء مثل الفوازير، حل المشكلات، الكلمات المتقاطعة، ألعاب الحظ مثل الثعابين والسلالم، ألعاب التخمين. إن الألعاب الصغيرة باستطاعتها تهيئة السبل لإكمال عدة مهام ذات شأن بالنسبة للأطفال، والألعاب تكون عند الطفل فكرة ناضجة عن النفس بتكوين الشعور بالقناعة وبتعلم السيطرة من خلال مواقف اللعب المختلفة.
إذا فعلا هذا التقرير بيسلط ضوء على كثير من الأمور اللي هي مسؤولية على الأهل. بدنا نحكي شوي عن دور الأهل ودوركم بهذا الإطار، بس قبل خلينا نحكي عن تصنيف هذه الألعاب بداية على العمر، لأنه قدامنا ألعاب نحكي فيها شوي، وعن ما يختص بالفتيات لحال وبالفتيان لحال والألعاب المشتركة بين الاثنين. شو الفروقات بالأول بين الاثنين وكيف تاخذوها بعين الاعتبار؟
خليني بس ضوي على شغلة صارت معي أنا شخصيا ببعد الحرب 2006، مثل كل الناس اللي نزلوا على منطقة الضاحية، بيلفتني نظرة طفل تقريبا 6 سنين عمره حامل عصاية اللي هي عبارة عن بارودة. فهيدا المنظر استوقفني كتير. من وقت 2006 لهلا أخذنا على عاتقنا أنه نحن اليوم نقدر نعطي أطفالنا أو الجيل الصاعد الأشياء التربوية والتعليمية. بالنهاية هي لعبة، بس بيلعب بالألعاب وبيقدر يستفيد منه وبيقدر ياخد منه معلومات.
إنه شفتوا قديش الواقع غرس في 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 ذهنه
بالزبط.
كعملية تربوية بالزبط. فقلتوا أيضا فينا نغرس فيه من خلال هذه الألعاب
صحيح.
اللي ممكن
مثل التقرير اللي نقال هون إنه الواحد بيقلد الكبار
صح،
فكان هو بهاي المرحلة. نرجع لسؤال اللي حكيتي فيه صحيح. طبعا اليوم نحن في أشياء للعمر للصبي وللبنت. دائما كل مرحلة إلى شيء معين. نحن حكينا عن هيدا قبل شوي، خلينا نحكي عنها. هيدا أكيد لبنت، يعني
صح.
ما فينا نعطيها لصبي، يعني تعرف اليوم هاي شو الهدف من اللعبة؟ هاي خرز مع بعض سنسال اللي هو نوع من البلاستيك، بيقدروا يعملوا منه سنسال، فراشة، أسوارة. هيدا ما فينا نعطيها لصبي طبعا دائما
ما بتلفت له نظره اساسا،
ما يعني بتلفت له نظره. بعدين دائما نحن بننتبه للمرحله العمريه، يعني 3 سنين وما فوق عاده، ل5 سنين ولا 6 سنين. في العاب مشتركه اللي هي صبي وبنت بنفس الوقت، يعني اللي هي مثلا مثل هاي اليوم هاي شركه الترافل نزلت اشياء كثير جديده. بازل عباره مرق بالريبورتاج، هو بازل عباره عن طابه. هاي الطابه من بعد ما تجمعيها بتصير شكل الكرة الأرضية، بس على فكرة بازل. ممكن أنت تحطيها على فيترينا غرفة النوم، الولد يقدر يفكها ويرجع بيقدر يركبها قد ما بده. يعني لعبة ما إلى عمر وما بتنتهي وما بتتكسر. في مفهوم بعتقد أنا هذا لازم نضوي عليه، في مفهوم عند الأهل هو أنا بعتبره هذا مفهوم خاطئ. اليوم مثلا بيجوا الأهل على أي شركة بدهم يشتروا منها ألعاب، في حسب الشركة اللي هي عم تقدر تدير الأمور. يعني لما بالشركة اللي نحن فيها بيجي الأهل، نحن بنطلب من الأهل بيتفضلوا بيرتاحوا بمكان مختص لألون، بيشربوا قهوة، بيتضيفوا، نحن بناخد الولد مع مرشدة.
في مختص بيبقى موجود
للألعاب، لأنه اليوم في كتير أهل بيجوا مجرد بدهم يلهوا ابنهم بياخدوا لعبة على اللف وبيضلوا ضارين، ما هو رح يكسرها بعد شوي. هذا اللي دائما
ما هذه المشكلة
هو هذا مفهوم خاطئ جدا. نحن بنرشد الولد، يعني نحن أهم شغلة نسأل الولد أنت شو حاله، أول شيء بدك تاخده هو شو بده، ثاني شيء نحن مندله ومنعطيه كذا خيار، وبالنهاية منرجله لصح، بس عن طريق أنه هو يقرر شو بده. لأنه إذا هو قرر اللعبة مش رح يكسرها بعد شوي، كوني أكيدة. أي طفل بتجيبي له لعبة بعد شوي هو ما حاببها، أو جبتي له إياها أنت لأنك مجرد بدك تجيبي له لعبة رح يكسرها.
صحيح.
وكل الألعاب عندهم ميزات خاصة، مش إنه يعني في الأهداف التربوية. لنفرض نحن على هاي اللعبة مثلا بيجي الأهل لا 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 فرد ما بدي، هو هذا مش فرد، هو شكله في شكل فرد، بس معه بالنهاية اللعبة اللي هي الهدف. اليوم انا بحطه للهدف على بعيد، بحاول اصيب النقاط، من بس ما تصيب النقاط هي بتصير الضوء وتعطي الوان. نحن ما عم نعلمه لا يقوس ولا ياذي، وهيدا ما في شيء بيطلع، هو عباره
بالعكس عن بالعكس، يمكن في تركيز اكثر، بيشوف الارقام،
فيها اللي حجم ايده، تحريك اصابعه،
والنظر لبعيد، لانه عم بيتعلم انه انا طلع لي اكثر منه،
جاب هيدا الهدف، وبعدين بيتعلم الجمع، جابت 50، بعد شوي جابت 80، قد ايه جمعهم صاروا. هون الولد انت بتقدر تنمي له بفكره كثير بسيطه. يعني اليوم العالم بتعرف انه اللعبة التربوية هي عبارة انه على شغل كتير غالي، صدقيني هذا مفهوم غلط.
طيب هون البعض بيقول طيب هيدي الالعاب ممكن تكون اسعارها كثيره، بالتالي انا الولد بدي اجيب له شيء مثل ما انت عم بتقول، يعني بالنهايه بده يتكسر، بالنهايه حتى لو كان حابه كثير، لهم عمر افتراضي اي لعبه ممكن انه الواحد يجيبها، فبدهم خايفين ورايحين صوب الارخص الاسهل وبس.
انا بعتبر كل شيء غالي هو رخيص، هيك بعتبر، لانه اليوم الغالي معناته هيدا متعوب عليه، مش معناته غالي بمعنى المادي كسعر،
بس في اسعار يعني تتراوح،
في اسعار يعني اليوم مثلا نفرض هيدي اللعبه ما بتتعدى ال 5000، انه لعبه تثقيفيه وتربويه او هيدي، يعني تخيل انت عم تحطي قدام الطفل هالالوان هالالوان تحت كل لون شو فيه، يعني هيدي بي مثلا بوي سي، يعني في كتير ارقام تحتهم
حتى هي الاعمار صغيره ربما
طبعا هاي من عم نحكي 3 سنين ايش تربويه تعليميه. نعم. اليوم مثلا اذا اليوم انت بتطلع فيها كشخص كبير ما بتلفت لك نظرك بالوانها او مثلا بالبينز اللي بتشيليه بترجع بتحطيه، اول شيء عم يتعلم الارقام، عم يتعلم يحرك ايديه، ينمي عضلات اصابعه والشكل والاحرف والكلمات، يعني تصور اللعبه فيها كل هالارقام
متعدده،
يعني اليوم الولد ممكن تحطي له لعبه ما يطلع صوته بخمس ساعات، ما يطلع صوته بخمس ساعات. لنطلع نحن مثلا للاشياء كمان التربويه وهي لعبه اللي هي الباتا مودلي. باتا مودلي اليوم هي معجون عباره عن لعبه، اول شيء بتنمي القدرات الفكريه، الايدين، العضلات، الحركات، وعاملينها على شكل مهضوم اللي هي شكل ساعه. انه اليوم الولد هيدي شو هدفها؟ هدفها بكره عم تعلميه يوعى بكير على المدرسه، وعم تعلميه الالوان، عم تعلميه هون شو عندك الوان وكل واحد لحاله، هول الاشياء اللي
ومهاراته اليدويه طبعا
مهاراته اليدويه عم يشتغل احساس، عم يعطي، عم يخلق شيء، هون نحن اللي لازم نضوي عليها.
طب وهون عندي قدامي بيتزا ما بعرف
هيدي مثلا بدنا نضوي عليها ونحكي عنها. اليوم البيتزا مثلا في كثير اولاد بخافوا او الاهل انه يجيبوا مقطع ويقطعوا صينيه البيتزا، نحن اليوم بنعلم الولد بنصغره انه انت بتقدر تقطع البيتزا بس بشكل ما تاذي، يعني نحن اليوم نيجي بنقول له هيدي البيتزا انت بدك تقطع، هاي البيتزا انت بيرجع بيشيلها بمشحاف، اليوم هاي لعبه خشب، هلا ليجي يقول الاهل انه هيدي بدها تتكسر بعد شوي، هي مستحيل تتكسر،
هيدي بتضيع بس ما بتكسر.
تخيلي انت ولد قعدتيه على هاي يعمل بيتزا مش اقل من ساعه ليقدر يلعب بهيدي اللعبه، قد ايه هون الاهل بيكونوا مبسوطين انه هالصبي مش طالع صوته
على البنت. نحن عندنا كثير وكثير لنحكي عنه بس للاسف الوقت مش عم بيسعفنا دائما، بس اذا سمح لي المخرج بس بدي اخذ دقيقه لنحكي شوي قديش اهميه انه تتوجهوا للمدارس لتحكون عن هيدي الالعاب التربية. الأهل موجودين عم بينزلوا وعندكم المختصين ليحكوا
طبعاً، طبعاً.
ولكن هل عم بتقوموا طبعا بأمور إرشادية للمدارس ربما ما عندها هالقد وعي بهذا الإطار برياض الأطفال؟
نحن اليوم هدفنا كان من بعد حرب 2006، ليش اللي أنا شرحت لك إياها، اللي لازم نحن نوعي الأطفال وكمان بس الأطفال هن المرشدات. اليوم نحن في كتير مرشدات تيجي بتقولي لهم هاللعبة شو بتعمل، تقول لك ما بعرف، وهيدا كثير غلط. اليوم انت عندك جيل تحت ايديك عم ينمى وعم يكبر، نحن هدفنا بهذا الموضوع نقول لكل المدارس اي مدرسه بلبنان نحن مستعدين نساعدها بكل الاشياء وحتى بالالعاب، نقدر نشرح لهم. نحن كان عندنا سيمينار عملناه ببلديه الغباري من 3 اشهر، دعونا 32 مدرسه،
وهذا شيء كثير مهم
بالحقيقه، يعني في ناس كثير كثير ارتاحت وشافت شيء ما انا شايفته قبل،
وهذا ضروري، يعني هذا من امور التاهيل والتدريب للموجودين والقيمين،
وهذا كله نحن حابين نقدمه لاي مدرسه، لاي مدرسه.
صحيح، انا بدي كثير اشكرك على وجودك معنا لأي. على امل انه تلاقي هذه المقابله صداها عند المعنيين ليقدروا يلتفتوا لاولادنا، بالنهايه نحن عم
نربيهم
على التربيه وعلى المعرفه وعلى كل هيدا الموضوع. بدي اشكرك كثير استاذ علي صفاوي، حضرتكم خبير بالالعاب وبتبيعوا كمان هيدا الانواع من الالعاب. شكرا جزيلا على وجودك معنا، شرفتنا.
شكرا.
كان يمكن عندي هيك افكار بريئه
من هيدا المواضيع، حتى هيدا مجرد التفكير بهيدا الموضوع بيعطي حافز ومثابر اكثر، لحتى انه هو انا بدي اوصل، انا بدي اعمل، انا بدي كذا. هو هلا اذا بده يشوفنا يمكن بده يحكي علي بعد المقابله.
اختصاص الاعلام هو مثابره، جهد، تعب، مثل اي طفل صغير بحب يحلم بمستقبله انه يكون مستقبل ناجح. كان يمكن عندي هيك افكار بريئه، يمكن ما كنت فكر بالاعلام كاعلام، بس كنت انه احلم انه اكون انسان ناجح، وبعدني لهلا يعني بسعى، يعني حتى لما كبرت بسعى انه يكون طريقي ناجح واوصل للنجاح.
من احنا وصغار فتنا على مدرسة المهدي الشرقية ومن هيدي المدرسة فتنا من احنا وصغار بهذا الجو، جو الاعلام، جو نمثل، جو نطلع على منبر نقول شعر او انه نقول اي انشودة او اي نعرف لاي احتفال او هيك شيء. فهيدا الجو اللي فتنا له يمكن بلش يعلقنا بجو شيء اسمه اعلام، كسرنا حاجز الميكرو، كسرنا حاجز الكاميرا، كسرنا حاجز ان نحكي قدام جمهور معين.
بالمرحلة الثانوية كنت بمدرسة المهدي الشرقية، فاتوا بمشروع أعرف اختصاصك. بهذا بيصير في تقييم لشخصية الإنسان، إنه هاي الشخصية أو القدرات العلمية اللي له لوان ممكن توديه ولا شو بتلبق له. فأنا من ضمن الاختصاصات اللي كانت تطلع لي الإعلام، وأنا كنت حس إنه شخصيتي بتلبق.
صار يشتغل على حاله، كان في عنده ميزة إنه هو كان يقولوا له عن صوته إنه هو صوته ينفع لشيء إعلام أو هو صوته حلو لشيء أنشودي أو حي لشيء.
أنا كنت فيك تقولي فوضوي ببعض المطارح، يمكن اختصاص الإعلام حول هيدي الفوضوية لنشاط أكتر، يعني فوضوية مع نشاط لأعطي شغل أحسن. فتت بستاج لمدة 3 أشهر بإحدى التلفزيونات، لما فتت على هيدا التلفزيون عرفت شو هو الإعلام أكتر وأكتر، لقيت إنه عن جد عالم تاني الإعلام.
دايما بقول انا بكره بدي اقدم نشره اخبار، انا بكره بدي اقدم برنامج، انا بكره مثلا بدي اعمل تقارير اخبار، العالم كلها تحكي بتقاريري.
بالاعلام بلاقي انه واحد ما يستحي، بده يقدر يعرف كيف يطاحش بس بنفس الوقت ما يضايق الشخص اللي عم يجيب منه المعلومه.
طريقه قراءته للتقارير بتخلي الواحد يستانس سمعه وهو عم بيقول تقارير، بصير يركز اكثر على الافكار اللي عم تنقال بالتقارير. فأنا اللي بعدين بشوفه مقدم برنامج بالنسبة لوجهه قدام كاميرا وضحكته بين العالم والمحبة يمكن اللي بيعطيها لحاله وعم يحكي مع أي إنسان، وطريقة تقريره عم قلك إنه بصير هو الواحد يتعلق بالشيء اللي عم يسمعه ويفهمه أكثر بس كده عم يقوله. هو هالشغلة ما بيكتشفها.
بعض الأشخاص وين ما بروح، يعني بروح بعمل مقابلات أوقات بإذاعة النور أو شيء، دائما عندهم تفصيل إنه أنت صوتك إذاعي، أنت صوتك بفيدك بعدين للإعلام. بلاقي حالي محل الشخص اللي عم يقدم هلا البرنامج، هيك بلاقي حالي يعني هو عارف. يعني ممكن بالغد المشرق بلاقي حالي انه محل الشخص اللي عم يقدم هيدي الفقره او الشخص اللي عم يقدم هيدا البرنامج، انا بتصور وبلاقي حالي انه حكون محله بيوم من الايام. مش حاخذ له وظيفته بس حس حالي محله. شو الصفات اللي حسيتها موجوده فيك خلتك تنقي هذا اختصاص الاعلام، وهل هيدي الصفات عم تستفيد منها بالوقت الحالي؟
مش ضروري اقول مقومات موجوده بشخصيتي، بس اي انسان بده يفوت بهذا المجال بده يكون يتسم بصفات معينه هي بتخوله لحتى يقدر يكون بارع بهذا المجال. بده يكون يمكن عنده جرأة، بده يكون عنده قوه شخصيه. كل ما فات بهذا المجال كل ما بيقوى شخصيته اكثر.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد 8 سنوات من العمل، الهند تطلق أول حاملة طائرات من إنتاجها بتكلفة. بعد 8 سنوات من العمل، الهند تطلق أول حاملة طائرات من إنتاجها بتكلفة تقدر بحوالي 5 مليارات دولار في إطار جهود لتحديث معداتها العسكرية التي يأتي قسم منها من الاتحاد السوفيتي. وثيقة صادرة عن البنك المركزي الألماني تؤكد حاجة اليونان إلى قروض إنقاذ إضافية من شركائها الأوروبيين مع بداية العام 2014 كأقصى حد. في ظل استمرار الحصار الصهيوني على قطاع غزة، يعتمد أهل القطاع على السياحة الداخلية، إلا أن ازدياد نسب الفقر وارتفاع معدلات البطالة جعلت هذه السياحة دون جدوى، حيث لم يعد يمارس قطاع السياحة أي دور يذكر في تحريك العجلة الاقتصادية.
يلا نعيد آخر خبر لسجلناه هلأ بشوي بس على الإشارة. أوكي، يلا خلينا نبلش بالخبر الاقتصادي اللي عطيناك إياه وبترجع تنقل للخبر عن السياحة بقطاع غزة. بس الميكرو قربه شوي لعندك بس لأنه بعيد عنك شوي. اتفقنا؟ يلا نبلش بالخبر الاقتصادي.
وثيقة صادرة عن البنك المركزي الألماني تؤكد حاجة اليونان إلى قروض إنقاذ إضافية من شركائها الأوروبيين مع بداية العام 2014 كأقصى حد.
هلا هي بالتلوين بك شوي إنه يكون انطلاقتك بالتلوين أفضل من هيك. انتبه للختام الخبر وللتقطيع عندك خاصة بالسنة اللي كنت عم تذكرها.
يشار إلى أن قطاع غزة محاصر من العدو الصهيوني من ثلاث جهات، أما المنفذ الوحيد المتبقي فهو عبر معبر مع مصر، غالبا ما يكون مغلقا.
سطع الأكبر طبعا عنده خامة جيدة جدا، طبقة بتناسب لون الأخبار أو لون الأخبار الجاد اللي يقدم بالإذاعة، فصوت علي الأكبر لا عنده خامة جيدة جدا، عنده طبقة صوت كتير حلوة بالأخبار. طبعا إذا تابع هو التدريب وتابع حاله وطور هالموهبة اللي عنده، طبعا بتصور أنه بيوصل يعني. لا طبعا أول صفة هي الصوت، خامة الصوت. هلا بعدين الأداء والتقطيع، اذا مثل ما شفتي كنا عم نسجل عم برجع عم بقول له انه انتبه للاداء الخاتمه وابا، هو بيجوا على التدريب. بس اهم شيء علي الاكبر لازم مش بس يظهر من الاستديو خلص ينسى التدريب، لا لازم هو كمان بحاله يتعب، لازم يحاول انه حتى يقرا بالبيت بشكل عالي حتى يسمع حاله. كمان نصيحه له لكل اللي بيحبوا يرغبوا بهالمجال انه يحاولوا يسجلوا اصواتهم بالبيت عم سجلي عادي ويسمعوا حالهم، لانه هذه الطريقه كفيله انه يكتشفوا اي خلل موجود بمخارج الحروف او بطريقه لفظ الحروف.
مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم ببرنامجنا الحواري نحو غد مشرق. معنا ضيفنا حسين الحاج. حسين، بتحب تعرفنا عن حالك شوي؟
حسين الحاج، طالب اعلام جامعه الجنان.
طيب حسين، انت ليه نقيت اختصاص الاعلام؟ شو اللي حسيت فيه مقومات موجوده بشخصيتك خلتك تنقي هذا الاختصاص؟
مش ضروري اقول مقومات موجوده بشخصيتي، بس اي انسان بده يفوت بهذا المجال بده يكون يتسم بصفات معينه هي بتخوله حتى يقدر يكون بارع بهذا المجال.
طيب حسين، سؤال صغير، نحن برنامجنا اسمه نحو غد مشرق، انت بالغد المشرق وين بتلاقي حالك؟
يعني هو بيعرفش واحد الله شو كاتب له، بس بالنهايه كل واحد بيبني مسيره حياته. حاول اوصل اذا الله وفقني مذيع اخبار رياضيه.
احسان الحاج، شكرا جزيلا لوجودك معنا ولاعطائنا هذه المعلومات، وان شاء الله نشوفك بلقاء جديد.
بهذا وصلنا مشاهدينا الى ختام هذا اللقاء معكم من برنامجنا حبة مسك. غدا ايضا تشاهدون معنا فقرات متنوعه ندعوكم لمتابعتها غدا في حبة مسك.
إذن هذه هي فقراتنا ومحطاتنا اليوم الغد، نأمل أن تنال إعجابكم. غدا فريق آخر بانتظاركم بإذن الله. يعطيك العافية غدير، تحية إليك وتحية لفريق العمل الذي رافقنا، وأشكر أيضا مشاهدينا الكرام على حسن متابعتهم لنا، وأذكركم بنهاية هذا اللقاء بحكمة الإمام الحسين عليه السلام التي بدأنا فيها هذه الفترة: يا بني إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله.
إذن مشاهدينا نستودعكم وعلى بركة الله لمتابعتنا أيضا على موقع الإلكتروني www.almanar.com.lb وعبر بريد حبة مسك حبة مسك@manartv.com.lb وعبر الفيسبوك facebook.com/حبة مسك. دمتم بأمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.